بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء الأحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال حديثنا متصلا حول التشريع أو الإعجاز في التشريع، وكان آخر ما توقفنا معه شرائع الله التي وضعها للتعامل بين عباده، وعرجنا على جانب منها. فرب العباد لم يكتفي بجانب دون جوانب، بل كل ما احتاج إليه الخلق من تشريع شرعه العليم الحكيم، سواء كان هذا التشريع يتعلق بباطن الناس أو بظواهر الناس. وبينا أن الله عز وجل قد راعى في أحكامه كل الجوانب القلبية، أو بتعبير أدق كل الجوانب الصدرية، والصدر حوى باطن العبد من قلب وروح ونفس وبال وفطرة وعاطفة. كل هذه الجوانب رويت في كل تشريعات الله العباد، سواء هذه التشريعات كانت إيمانية أخلاقية عبادية معاملات مادية. حتى المعاملات المادية فيها جانب روح، فيها جانب قلبي، فيها جانب نفسي، وده أخطر ما في تشريع الله. كل شرائع الناس للناس جاءت صماء عجماء، قانون نص مادة لا علاقة لها بمن شرعت له، لكن تفتقت أذهان من وضع التشريع واجتهدوا في حسن صياغة نص أو إحكامه على حد زعمه، ليوهم الناس أن هذا قانون يلزم الجميع اتباعه. لكن كم واحد في الأمة التزم بهذا القانون؟ بل أسأل، كم واحد من الأمة علم القوانين؟ أنت متخيلي أن كلما انعقد مجلس الشعب بيسن قوانين، وقبل مجلس الشعب كان فيه البرلمان مجلس الأمة، على مدى 100 عام من 1900 لنهضة، كم من القوانين اللي سنت في بلد واحد كمصر؟ لو حصرناها لوجدنا أنفسنا أمام غابة من القوانين يتوه فيها الانتاج، القضاء يتيه، ولذلك تجد القضاء نفسه تائه. آلاف القوانين وضعت لا يدري أيها يطبق، وقانون وقانون يلغي القانون، وقانون وقانون يخصص القانون، وقانون وقانون قيد القانون، ويتوه القاضي يتيه في القوانين، المحامي اللي بيترافع يتيه في القوانين. ده واقع. اسألوا خلنا المحامين وخلنا القضاء، كم القوانين اللي وضعت في مصر وحدها من 1900 لنهضة غابة كم قانون نفذ؟ كم قانون طبق؟ لماذا؟ لأنه لم يراعي لا حالة قلبية ولا روحية ولا نفسية ولا داخلية في الإنسان أصلا. كم واحد يفهم القانون؟ كم واحد يحرص على تعلم القانون؟ أنتوا قطاع من الأمة. كم واحد فيكم تطوع من نفسه يدرس القانون؟ ما نتحدث عن من أكره، ما في طالب في الحقوق مكره يدرس. أنا أتحدث الآن عن الرغبة. القوانين دي اللي بتنظم حياة الناس، وأنتوا قطاع من الناس من الشعب المصري. كم واحد منكم فكر في حياته مرة يقرأ القانون؟ حد منكم فكر؟ طب نفكر يرفع ايد. اثنين، ثلاثة. ها؟ انا بتكلم مش دراسة مش مكره، بتكلم هل انت فكرت في هذا تطلعا منك؟ انا وضحت في كلامي ان المكره الطالب المضطر يدرس سواء في كل الشريعة في كل الحقوق شيء، وكون يتطوع من نفسه ليعرف القوانين اللي بتحكمه ايه. كم واحد منا فكر متطوعا ان يدرس القوانين؟ اثنين رفع دي في مسك الكهف، وانتوا قطاع مختار متعلمين وطلبة علم. العامة كم واحد؟ ولا يخطر الامر لهم ببال ولا يفكر فيه. فلمن وضعت القوانين؟ ها؟ مش البشر؟ اذا كان البشر لا يعلموها ولا يفكر في تعلمها فمن يقيمها؟ احسبها بالعقل كده، لا فكروا فيها ولا فكروا تعلموها ولا علموها، فهل يقيم القانون من جهله؟ ما ترد علي. واحد جاهل بيقولها ضد القانون، واحد ما فكرش في القانون اصلا هيطبق القانون؟ انا بوضح اخواننا مساله حقيقيه في الواقع في شمس بلد من بلاد الدنيا، وقيس على هذا كل دول العالم، واقع مريض. ليه؟ القوانين الصماء حتى اللي يفكر يقراها لا يفكر. يعني انت فكرت وانت فكرت اخر ساعتين خلاص فكرت، طيب قرات؟ لو قرأت ستصد نفسك. أول ما تقرأ في القانون هتلاقي عبارات تغلق قلبك. هتقرأ كم مادة؟ آخرك مادة مضطر تقرأها لأن فيها مشكلة معك، إن فرغت منها لن تنظر لغيرها، أليس كذلك؟ ده الطالب اللي بيدرس بيبقى عامل زي اللي بيتجرع. الدراسة بيصدق ما طرشها في الامتحان، فإن فرغ من النتيجة لا يفكر في العودة إليها أبدا إلا مضطر. أيضا دخل محكمة اضطر يدرس القانون عشان يترافع به، ده موضوع ثاني، فلا يفكر فيه إلا امتهانا واضطرارا، أليس كذلك؟ ده الواقع بتاعنا في القانون. لكن قانون رب العباد ثقت في القرآن، أحكام موجودة حتى في الأمور الغامضة. كلنا نقرأ القرآن، كم واحد منا لا يستسيغ النصوص المتعلقة بالأحكام؟ في حد نفر من آيات الأحكام فعندها قرأ الآيات ونط على آيات الأحكام؟ شفت واحد هو بيقرأ القرآن يأتي عند آية الأحكام وعديها فات اللي بعديها؟ طب يقرأ آية أحكام، هو بيقرأ قانون، أليس كذلك؟ أنا بديكم أمثلة عملية حية. آيات الأحكام كلها في القرآن ولا برة؟ ها؟ هل فيه واحد رأيتموه ويقرأ يجي عند آية المريض ونط
آية السياسة الشرعية وينط، آية الربا ويعديها، آية الدين ويفوتها. ما تصحصح معايا، ده قانون وده قانون، لكن قانون يسر للقاصي والداني قراءته، يسر للقاصي والداني تعلمه، يسر للقاصي والداني فهمه، يسر للقاصي والداني تطبيقه وتنفيذه. وقانون لا تيسر قراءته ولا يسر فهمه ولا يسر تطبيقه. يقارن دبدة فيه وجه للمقارنة أصلا؟ وصلت؟ ها يا دارس القانون، في وجه للمقارنة بين قانون الله ودرسته وبين قانون البشر ودرسته؟ مفيش وجه للمقارنة يا اخوانا. ليه؟ حتى آيات الأحكام رب العباد ما ساقها مجرد أحكام، ده بيسوق الحكم ومعاه إيمانيات ومعاه الأخلاقيات ومعاه عبادات في نفس نص المعاملات. والله يقولنا أنا لا أنسى مشهد، كنا بنصلي رمضان خلف الله يرحمه شيخنا الشيخ القيعي مسجد مش البكر، قرأ بنا آية الربا، آية الربا وآية الدين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إلى آخر آية، وهو يقرأ الآيات آية الربا، تكلم على الربا أحكام مادية بحتة وقوانين وقواعد شرعية، آيات أحكام يقينا، وآيات وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة إن صرف نصر الإقراض وغيرها، عمال يقرأ الآيات، المسجد كله خلفه صامت لغاية ما وصل طلع بس من آيات الربا، وهيخش على آيات الدين وبالاثنين آية تذكر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أول ما قال واتقوا يوما انفجر المسجد كله في البكاء. تكلم عن الربا، لكن معايشة الرجل لمعاني الآيات خلت الكل يعيش معه في الصلاة، فالكل أحس بمدى الجرم الذي وقعنا فيه بانتشار الربا، الكل تفاعل، الكل انفعل. لحظة ما قال واتقوا يوما لقيت المسجد كله بكاء، بكاء ليه؟ القبة رغم الآيات أحكام والظاهر منها لا تحرق قلوب، لكن يقينا رب العباد خاطب في آيات الأحكام قلوبنا وأرواحنا ونفوسنا وعواطفنا وفطرنا، خاطب باطننا وظاهرنا، صحح واقعنا الظاهر والباطن بنفس آيات المعاملات. هذا الأمر لا وجود له البتة في أي شرع على وجه الأرض، في أي تشريع. ولا استعجب حتى في التطبيق، حضر مثال واحد، أمريكا فكر الحرام والخمر لكثرت الحوادث بسببها، اكتشفوا ان 90% من حادث الطرق بسبب المخمورين وهم يسوقوا اثناء السكر، فقالوا نعمل حملة لتحريم الخمر. كم كلفت الدولة؟ 600 مليار دولار، 600 مليار. وزارة الإعلام وحملة إعلامية رهيبة، قناة فضائية ومخرجين ومذيعين وتمثيليات وأفلام وأموال عمال تخدخ يمين وشمال، ويصور لك صورة المخمور عشان يشوه صورته عند الناس، واستمرت الحملة شهور، أكثر من 6 أشهر، وبدأ يحصل نتائج. بعد كم الأموال اللي أنفقت والنفوس البشرية اللي استخدمت والأوقات اللي في هذا الميدان استهلكت أعمار، وفي النهاية اكتشفوا إن عدد المخمورين تضاعف. بعد كل عمل في هذه الفترة وضعوا أكثر من 600 قانون، 600 قانون متعلقة بالخمر، حرم الخمر. ورغم القوانين ورغم تزيين القوانين ورغم الحملات الإعلامية لتوصيل القوانين للناس، تضاعف عدد المخمورين شارب الخمر. ده واقع حصل، والكلام ده نشر وانا خلاص بعيني يا ربنا حرم الخمر عن الصحابة بحملة إعلامية ب4 آيات، مش ب600 قانون، ب4 آيات فقط. ومش حرم الخمر عند ناس بيشربوا الخمر في امريكا، الخمر بالنسبة لهم غالية، عشان يشتري نوع من الخمر غالي او نوع متعتق كان بيشتري بمبالغ ضخمة، والامريكان حياتهم بالدين اصلا، مفيش حاجة اسمها تمسك فلوس في ايدك، كله شغال بزيزة كارت والاموال من البنوك للبنوك، ويتلاعب هم بالناس من خلال هذا الاسلوب. مش عايز اتكلم في تفصيلاته، اسلوب النصب المتطور. الشاهد عشان تروح انك تشتري حاجة كاش ومعك فلوسك لك ما بعلكش كاش، هات لي السي في بتاعتك من البنوك، ايه معاملاتك، وبيع لك عن طريق البنك، لكن مني لك يد بيد ابدا. حدث هذا امامي، اخ راح يشتري بيت بفلوس كاش، بيدفع راجل فلوس كاش يقول له ابدا لازم عن طريق البنك. يا عم حقك هتاخده، يقول له ابدا عن طريق البنك. ده النظام اللي ماشي، وذلك لما وقع الاقتصاد وقع كله مره واحده، النظام كله. الشاهد يا اخواني، الخمور عندهم غالية طبعا، في انواع رديئة للغلابة، فانواع غالية للعتاولة. قريش كان الغلابة عندهم في شرب الخمر عتاولة، ما كانوا يشتروا الخمر بل كانوا في البيت يصنعونه، كل واحد حتى الغلبان عنده مصنع على قد، وبيعتق الخمر وبيخزن الخمر في بيته. كان بيخزنها في ايه؟ في ازايز نص لتر كسان طيبين ولا ربع لتر، كان بيخزنها في الازيار وفي القلال وفي القرد وفي البراميل في البيوت. ولذلك لما جاء وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب النصيحة، قال يا رسول الله لا نقوى على المجيء لك إلا في الأشهر الحرم، فعلمنا ما يغنينا حتى نأتيك من حرم الحرم. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. الأربعة اللي نهاهم عنهم، وده الشاهد في الحديث، قال أنا صنعت الخمر. قال أنهاكم عن الدباء والحنتر والنقير والمزفت او المخير. ايه الاربعة دي؟ حد يسمها حاجة؟ ترانسليشن. انهاكم عن اربعة، عن الدباء والحنتن والنقير والمزفت، وفي رواية المقير بدل المزفت، والحديث بخاري مسلم. ايه الاربعه؟ ما انا شرحتها تشتغل عليها،
حد فيكم بيخمس؟ الدباء يا اخوانا عارفين القرع بتاعنا بتاع العسل الكبير ده؟ كانوا بيقطعوه زي ما الحرمة بتقطع قرن الفلفل عشان تعمله محشي، وبعد ما بتحشيه بتقفل بالغطا مش كده؟ كانوا بيعملوا كده مع القرع، قرع العسل يقطعه من فوق ويفضوا اللبة اللي فيه، بعد ما يفضى يروحوا جايبين مواد التخمر، مش هقول ايه هي عشان ما تعملها في البيت بعد كده، بتتباع ببلاش عندهم، مجرد ما بيخلطوها مع بعضها ويقفل عليها الغطا ويروح رابط عليه بحته قماشه. الدباء القرع ما فيهوش مثال، اول ما بيتقفل عليه القفله دي بيعمل درجات حرارة عالية جدا بتخلي المواد دي تتفاعل بسرعة رهيبة جدا، في ظرف 48 ساعة تتحول لخمر. سابها اسبوعين ثلاثة تتعتق، سابها شهرين ثلاثة تبقى تساوي الاف. انا بقولش الكلام ده عشان تشتغل صح صح معنا. ده الدباء. الحنتم الله تكمل باقي ولا بلاش هتحترف. انا فوتت حته في الوصفه، ده سر المهنه. الحنتم اناء الفخار بتاعنا عارفين محلبات كبيره، كانوا بيجيبوها ويحطوها على النار ويأتوا بالدماء، دماء البهيم غيرها، ويملى بيها الإناء ويبدأ مع التسخين يحرك الدماء لغاية ما يقفل كل مسام البرمة من الداخل. ولكن البرمة دي اتعتقت يعني ما عادش فيها خروم تطلع مية ولا حتى نتح مية. اغلاق المسام بيخليها عبارة عن ساونا جوه، بتحط فيها مواد التخمر وتقفل عليها الغطا كويس، يحصل زي ما حصل مع ايه؟ مع الدباء. زيهم بالضبط حاجة اسمها النقير. النقير ده جزء نوع من الشجر اشبه بالكافور، مش الكافور نوع تاني. لما تشيل يقطع الجزء زي القرمه بتاع الجزار يروح مفضين اللبه اللي في النص البطن، المسام الخارجيه خشب ناشف ومسام مقفوله، مش كل الشجر انواع معينه من الشجر. فنقير الحفره اللي بتتم داخل الجزء ونحطوا فيها مواد التخمر ويقفلوا ايضا عليها خشبة تانية زيها ويربطوا عليه، يستوي الخمر في خلال 3-4 ايام. المزفت او المقير رويتين الاناء الفخار، بس بدل ما يسخنوه بالدم يسخنوه بالزفت او القار، عشان كده سمي المزفت او المقير. البلك عارفين البلك، فيحطوا البلك فيه من جوه ويسخنوا البلك والإناء الفخار، فلما تحط البلك هيقفل لك المسام تماما. وعشان كده البلك بيستخدم ايه؟ عازل على السطح ما يفوتش ميه، فكانوا بيعملوا عازل داخل البرام بحيث لا يبقى فيه ادنى مسام تطلع اي هواء او تدخل اي هواء. اول ما بتربط فيه مواد التخمر تقفل عليها يستوي على طول. وصلت؟ ده الحديث، وانا جبت كلام من عندي يا اخوانا، ده حديث الرسول. انهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت او المخير. ولذلك كانت صناعه الخمر عندهم في البيوت،
كل واحد عنده مصحف في بيته. انا مش عايز اقول مواد التخمر ايه عشان ما ده سر المهنه يا ابني، ما تفسدش علينا الموضوع، احنا كفايه شرحنا مقصورنا لشرحك. وصلت؟ عارفين الخشاف اللي بتعمله في رمضان؟ الخشاف لو اتحط في هذه الآن يتحول لخمر عصير. عشان كده الرسول نهى عن الخليط. اللي عايز ينقع، ينقع التمر لوحده وينقع الزبيب لوحده، ممنوع يخلطه. تخلطهم مع ساعة الأكل معلش، لكن في النقع نهينا عن نقع هذا مع ذاك. وقت ما تاكل بس. وصلت؟ يعني هتجيبه على السفرة عندك التمر لوحده والزبيب لوحده وتسحب براحتك. وصلت؟ ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الخليط اللي هو الخشاف بتاعنا، حط كله على بعضه، لو بات ليلة كنت انت طيب. نهى عن الخليط يا ابني، الخليط كله بعك مع بعض. صح صح يا ابني. اذا نخرج من هذا الخلاص، ناس محترفي صناعة خمور، والخمور عندهم في البيوت مخزنة، عشان تحرم عليهم الخمر هيستجيبوا لقوانين اهل الارض. لو فعلنا فعل امريكا وطلعنا 600 قانون وعملنا حملة كلفتنا 600 مليار دولار، هينتهي العرب على شرب الخمر؟ يبقى قابلني. نزلت اربع ايات فقط، اربع قوانين، ويا ريت قانون حاسم. ده اشارات، اول آية اشارة فقط، قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب، بيوصف لنا آية الكونية. ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. اللي يفهم كان فهم الآية. ومن ثمرات النخيل وايه؟ ادي مواد التخمر اهي. ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الايه دي حرمت خمر؟ مش اتكلمت على السكر؟ الصحابه لما نزلت فهمونها فهم عجيب. الحس راقي ونأى عن الجاهلية فترة وعاش مع الوحي وأخلاق الوحي وآداب الوحي وإيماناته، مجرد ما قرأوا الآية قالوا إذن السكر ليس بحسن، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يبقى السكر داخل في الرزق الحسن ولا بره؟ بره. ففهم عدد من الصحابة أن السكر ليس بحسن فأقلعوا عن السكر بالإشارة. الآية أشارت فقط لم تصرح، فكانت تكفيهم الإشارة. ولذا قال سلفنا العبد يقرع بالعصا والحر يكفيه الملام. الحر بالإشارة يفهم الحكم، وده اللي حدث مع عدد من الصحابة، فامتنعوا عن السكر بالإشارة. الفريق الثاني استمر يسكر، وخاصة انهم كانوا مدمنين ومحترفين ما بيفوش من خمر ورخيصة بالنسبة لهم، ومادة التخمر في بيوتهم والمصانع في بيوتهم. ف ثم بدأ بعضهم لما لقيوا مجموعة امتنعت بدأ الموضوع ده يصير تساؤل في نفوسهم، الله طب هي حلال ولا حرام؟ فلما تساءلوا نزلت الآية الثانية ويسألونك عن الخمر والميسر، وقع السؤال هنا وجاءت الإجابة بالتحريم أبدا، بالتلميح دون التصريح، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، في هذه وفي هذه، وإثمهما أكبر من نفعهما، يبقى فيها منافع وفيها إثم، بس أنهي الأكبر؟ الإثم. جل الصحابة لما عرفوا أن إثمهما أكبر من نفعهما امتنع. المدمن اللي الإدمان واخد غايته معاه قال لك ما برضو فيها منافع، استمر لغاية ما واحد منهم داخل يصلي وهو سكران، فبيقرأ في الصلاة قل يا أيها الكافرون، فقرأها بحذف لا، قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، راح في داهية زي الشيخ اللي في رمضان كان بيصلي بالناس، فواحد بيقول له طولت عم الشيخ، قال طبعا ايه، قال خفف، فقام صلى، الذين قالوا الله اكبر في الركعه الثانيه ان نصارى الله اكبر، واحد وراه قال له كفرت عم الشيخ كفرت ان نصارى كفرت وكفرت الناس معاه ان إذا ندرك لما وقع في هذا الخطأ نزلت الآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وضعت الصحابة اللي بيشربوا في حرج، طب متى نسكر؟ إن سكرنا بعد الصبح ضاع الظهر، وإن سكرنا العصر الظهر ضاع العصر، وإن سكرنا العصر ضاع المغرب، وإن سكرنا المغرب ضاع العشاء، وإن سكرنا العشاء الليل طويل، فجل السكارى الباقين امتنعوا، قال لك الله هنضيع الصلاة عشان الخمرة، الله يلعن أبو الخمر، فامتنعوا. اللي الإدمان جايب نهايته معاه استمر يشربها بعد العشاء فقط، لكن امتنع طول النهار، وصلت؟ فتبقى من الصحابة قلة قليلة تشربها ليلا بعد العشاء. إزاي القرآن حصله؟ حتى نزلت الآية الفاصلة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. نزل الآيتين دول أحد الصحابة أخذهم لما سمعهما وراح طلع على البار اللي بيسكروا فيه، النادي اللي قاعدين السكارى بالليل مهيجين فيه، وهم مهيسين تلا الآيات، بكى الجميع وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا، ولم يعد في المسلمين شارب الخمر. ده أربع آيات، ده 600 قانون ولا 600 مليون دولار، ومع ناس أكثر إدمانا من الآخرون، والأمر أيسر عليهم من الآخرين. وصلت الرسالة؟ وصل الفارق الكبير بين الواقع وأثر القوانين فيه الوضعية، وأثر كلام رب البرية فيه. الكل انتهى. يقول أبو هريرة: فقام كل واحد منهم، الجماعة لسه شغالين دول، إلى ما عنده من الخمر فألقاه على الأرض. اللي عنده قربة حدفه في الأرض، عنده برميل، عنده زير، اللي عنده خمر ده الأعراض. القلة اللي كانت بتشرب في هذا التاريخ كمية الخمور التي ألقتها على الأرض صارت أنهارا في أرض مكة المدينة، في المدينة. يقول أبو هريرة: فقام كل واحد منهم إلى ما عنده من خمر فسكبه على الأرض، فكنا إذا نزل علينا المطر خرجت علينا رائحة الخمور من كثرة ما ألقى الناس على الأرض. ده كان عندهم مخزون سلعي من خمر ما عطلش. وصلت رسالة أسبذة، محترفين يعني، كانوا متقدمين جدا في صناعة الخمر عن الناس النهاردة. وصلت، كان كله محترف صناعة، والصناعة في البيت بتعملها الولية. وصلت يا اخوانا رسالة، فأين كم القوانين وكم الأموال اللي أنفقت وكم الشرطة اللي اشتغلت وكم التهديدات اللي قامت وكم وسائل الإعلام اللي أعلمت وأعلنت؟ كل هذا غير موجود. أربع آيات وشفنا سياقها كيف انتظم، كيف انتظم سياق رباني. النص بيربط العبد بإيمانه، يربطه بأخلاقه، يربطه بعبادته، يربطه بآدميته، يربطه بحقوق العباد عليه. يبقى أصبحت كل الشرائع الأربعة ممتزجة مع بعضها في نفس النص المتعلق بفكر المعاملات. هذا الكلام لا وجود له البتة في أي قوانين أهل الأرض. ولذلك الصحابة سمت أخلاقهم سمو عجيب. بعد هذا التاريخ في ناس دخلت في الإسلام وهي مدمنة، واحد مدمن وأسلم وصلت لقيت التحريم، عمل ايه؟ 99% من الإسلام تاب مجرد إسلامه، لكن في نسبة كانت تغالبه نفسه فيسكر. يحضرني من هؤلاء موقف لصحابي جليل اسمه أبو محزن، صحاب أسلم وحسن إسلام وخرج مع المسلمين يجاهد في فتح بلد الشام، وكان قائد الجيش سعد بن أبي وقاص. سيدنا أبو محجن لما استقر الجيش في بلاد الشام ولقى الخمر قدامه ما تحملش، فمسك إزازة وشرب فسكر، وحانت ساعة الصفر وتحرك الجيش وهو سكران. سيدنا سعد هتحرك بالجيش وهيسد سكران، وخلف الجيش النساء هيسيبوا مع النساء. عمل ايه سيدنا سعد في اثناء القتال وعلى الجبهات؟ فيه نهي عن اقامة الحدود. شوف المرونة في التشريع العجيبة. اقامة الحدود حفظ للامة. اثناء القتال امام العدو تعطل الحدود شرعا، لان اللي هنقيم على الحد ممكن يتحول لعدو يصبح خنجر في صدر الأمة أشد بالأعداء، لأنه يعلم أسرار الأمة التي لا يعلمها الأعداء. الشارع من حكمته سبحانه وتعالى ينهانا عن إقامة الحدود على الحدود مع الأعداء على الجبهات. سيدنا سعد لا يملك إقامة الحج، هيجلده ما ينفعش، فربطوا بالحبال، ربط بالجلد على الشجرة، والجيش انطلق وبقي النساء. لما أفاق سيدنا أبو محزن بص لقى نفسه لوحده، مفيش ولا رجل حوله، كل عليه نساء، وازع الإيمان موجود، وخميرة الإيمان موجودة، وأخلاقات الإسلام قائمة. أول ما بيفيق من سكره يعود لأصله، لحظات السكر وحدها التي يفصل فيها إيمانه. ونص الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن. لحظة ضعف إيماني وقع في المحظور، لما أفاق عاد له إيمان. سيدنا محجم بكى، سأل النساء أين الجيش؟ قالوا ذهبوا القتال. فبكى، قال ويحك أبا محجم، ذهب الرجال القتال وبقيت أنت وحدك مسربلا بين النساء بالحبال، يعني أنت الوحيد مش راجل وقعد مع النساء؟ ها؟ طبعا في ناس يا سلام قاعدة مع النساء، ده قاعدة طرية قتال مين يا ابويا؟ في ناس تموت في جلسات النساء، مش كده ليه؟ ربنا يعافينا ويعافي المسلمين. العرب كانوا كلهم كده خدامة بدون دين، ولكن رطبوا القعدة، رطبوها بإيه؟ بذكر الله، بذكر النسوان. وذلك تعجب الشعراء دول الإعلام بتوعهم، رجال الإعلام عندهم علموا هذه الحقيقة عند الناس، فكان أي شاعر عشان الناس يصغوا لشعره لا يبدأ شعره إلا بالغزل، جيب سيرة النسوان بس هتلاقي الصغير والكبير ينشط ما دام فيها النسوان، حتى الواقع العجوز يعمل فيها بطل. وصلت حتى في المواقف الصعبة في الحرب وفي القتال، وبرضه ادعوا الشعر بالغزل، لان هذا صار عرفا عند كل جل اعلامي، عرف اعلامي. عارفين عرف الاعلامي؟ ما بتوع الاعلام دول بلاوي على مر التاريخ. ها؟ نسأل الله العفو والعافية. يعني سيدنا كعب استحل النبي دمه لما هاجم المسلمين، فجيء به خفية يعتذر ويتوب وهو للإسلام، واحد جاي مختفي ودمه مستحال، ومع ذلك لما بدأ قصيدته بين يدي رسول الله بدأها بالغزل عشان يبسطوا في القعدة، فاكر رسول الله زي بقية العرب انبسط قعدة النسوان وحديث النسوان، حتى هذا الشاعر لم يكن له محبوبة ولا أعرف اسمها، لكن يتخيل محبوب واسمها سعاد، وراح مديها قصيدة لقبت بهذا اسم القصيدة ايه؟ بانت سعاد، لأنه بدأها بقوله بانت سعاد فقلبي اليوم مذبول، وقعد يوصف مشاعره بقى والحب والعشق والكلام ده، وبعدين دخل يعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما بدا منه. وصلت معي؟ فكان هذا دأب العرب في كل مجالسهم، يبدأ بالغزل رطب العادة. سيدنا أبو محجم إلى أن في وسط النساء يبكي، إزاي رجل يحرم عمل الرجال ويبقى مسربلا بين النساء بحبال؟ عظمت على نفسي نفسي جدا، ففاض دمعه ووجد قلبه وتحركت همته وعزيمته وإرادته، فاستغاث بالنساء، قال أستحلفكن بالله، أن تفكه ساقي. وأعاهد الله وأعاهدكم إن حييت عدت فوثقت نفسي، وإن استشهد فأخبروا سعدا بخبري. اللي رق خلفها عليه ربي بن سعد بنت مراته بنت زوجته، ففكت وساقه من أشحق قتل عليه. سيدنا سعد كان قد خلف فرسا له مريضة كانت تسمى البلقاء، فركب البلقاء وترشح سيفا وسهما ورمحا، ومن حيائه من فعلته إيمان يحمل على الحياء لست من نفسه حتى لا يعرفه عند القتال أحد، وانطلق إلى الجيش فلحق به، فكان آية. يقول سعد: ما رأيت رجلا أبلى بلاء ذلك الرجل المسلم، ما بارزه مشرك إلا صرعه، ولا استعان به مسلم على مشرك إلا أعانه فقط على المشرك، حتى أشاع القوم أنه ليس بشرا بل ملكا ساقه الله ليدافع عنا. ملك، الصحابة ظنوه ملك من شدة عطائه الذي فاق عطاء كل من حوله. الدرس اللي لقنا والبكاء اللي بكاه والفكر اللي دار في قلبه، فارتقى بهمته وعزيمته وإرادته وصلوا إلى مرحلة فاقت الكثير في عطائه. وقد كان سعد يقول: كنت أشد الناس عجبا، فهذا الرجل المنسم يركب البلقاء فرسي وأنا أعلم الناس بفرسي، فكنت أعلم ملك يركب البلقاء فرس المريضة ويقاتل بالمريضة، هذا القتال اللي لا يقوى به صاحب الفرس السليم الصحيح. قال: حتى انتهت المعركة فعدنا فجمعت النسوة وقلت: أستحلفكن بالله أما برحت البلقاء قيدها، البلقاء ما تحركش مكانها. قالوا: بل برحت. قال: فقلت: مع من؟ قالوا: مع ذلك الرجل الموثق. رجع ربط نفسه ثاني. الله، يعني اللي عمل العمل ده كله ابو محزن. فانطلق سعد اليه وفك وساقه، فك الحبل وقال له: قم بارك الله عليك. قال: يا سعد، قد نصر الله عباده واتم علينا وعليكم نعمته، والآن آن الأوان لتقيم علي حد الله لتطهرني، فهذا ظهري وصوتك في يدك، أقم علي حد الله لتطهرني. فقال سعد: والله لا أقيم حد الله على رجل أبلى هذا البلاء في سبيله. إن كان الهدف من قبض الحد تطهير من ذنب، قتالك وجهادك كفارة لأي ذنب مش كفارة. شوف فكرة الصحابة وصل فيه، الفهم الراقي للحدود ولأصل تفريعها. فبكى أبو محجن قال: أما وقد عفوتم عني فوالله لن أشربها أبدا الآبدين. فما شربها حتى لقوا المدمن المحترف. آية آية، أربع آيات منهم ثلاثة بالإشارة واحدة بالتصريح، واحدة بالتصريح كيف انتهى القوم بها رغم ما هم فيه من إدمان شديد. والإدمان يا أخوانا أمر صعب جدا تركه، وتعالوا اسأل أي واحد مدخن الآن، قل الدخان حرام، أزم من النهاردة للسنة الجاية مش هيبطل، مش
شيء ولا ايه؟ ولك اعمل ايه يا عم الشيخ؟ بلوى بتنزلي انا مدمن، اول ما بمتلع ما بعرفش امسك نفسي. اسالوا المدمنين، والدخان اهون في الادمان من الخمور بمراحل. وصلت؟ اذا ندرك اين تشريع الله من تشريعات عباده. هل في وجه المقارنه يا اخوانا؟ في وجه ولا في المقارنه؟ حتى التشريعات الماديه في سياقاتها جاءت في غايه الاحكام، تربط بين الايمانيات والاخلاقيات والعبادات والمعاملات، يجد القارئ في تلاوتها سلوى وعباده ولذه ومتعه وحركه فكريه وهمه وعزيمه واراده، تجعل من التائه قوه في التزام الحق، تجعل من التائه طاقه في اقامه الحق. الكلام ده لا وجود له البته في اي قانون من قوانين الارض. دماغ صماء بيرص كلمات جنب بعضها. ولذا وصف الله كتابه بهذا الوصف العجيب، قال كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهل قادمت احكمت ولا فصلت من لدن حكيم؟ حتى القانون اللي اعتبروا انفسهم بلغوا فيه غايه الاحكام، لك يا سلام الماده دي محكمه قوي ما بتخرش الميه، ما بنطبقها. يدخل اخواننا المحامين على الماده يطلع لك من النص الواحد المحكم مليون ثغره، كل واحد يطلع له ثغرتين ثلاثه والثاني ثغرتين ثلاثه، هتلاقي المحامين ومنهم قضاه محترفين شغالين محامين، يجعل لك الماده في ظرف في ثلاث اربع شهور منخل. ما تصلحش ان تكون ماده قانونيه البت. فيه ماده وضعها الناس لم يمنخلها الناس. هاتوا لي ماده واحده المحامين لم يجعلها منخل. أين إحكام كلام رب الناس من كلام رب الناس من كلام الناس في وجه المقارنة؟ أخونا أصلا سامحوني أنا يعني سرحت في موضوع صغير جدا، بنقارن بين هذا وذاك فيه، لا مجال للمقارنة أصلا.